بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ،
حياكم الله الجميع، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل الشهر القادة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: يخلق ما يشاء ويختار. والله سبحانه وتعالى قد فضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الساعات على بعض، وهذه حكمة عظيمة من حكم الله تبارك وتعالى أن يستزيد العباد من الأعمال الصالحة في الأوقات الفاضلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التعرف لنفحات الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. وشهرنا الذي نحن فيه هو شهر ذي القعدة، وهو الشهر الثاني من أشهر الحج، فأول أشهر الحج هو شهر شوال، إذ أن من أراد أن يحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعقد بالحج فإنه إنما يبدأ بأول أشهر الحج وهو شهر شوال. فشهر ذي القعدة هو الشهر الثاني من أشهر الحج، سمي بهذا الاسم لأن العرب كانت تقعد فيه عن الغزو للترحال وطلب الكلاء حتى يتمكنوا من تجهيز أنفسهم ويذللوا ما يريدون أن يفعلوه للحج، فهو بمثابة الاستعداد والترويض للركوب إلى الحج. وهو ثاني أشهر الحج قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج أشهر معلومات، هذه الأشهر تبدأ بشهر شوال، ثم شهر الذي نحن فيه وهو شهر القعدة. وورد في هذا الشهر فضيلتان: الفضيلة الأولى أنه من الأشهر التي يدخل الحاج فيها للنسك، سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا. وغالب من يحرمون في ذي القعدة يحرمون متمتعين، ولذلك لما حج صلى الله عليه وسلم في أواخر ذي القعدة كان قارنا، ثم أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يحلوا إحرامهم إلى التمتع رفقا بهم ورحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا. والفضيلة الثانية في هذا الشهر الاعتمار فيه، لأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذا القعدة حتى عمرته صلى الله عليه وسلم التي قرن بها في حجه أحرم بها في ذا القعدة، وكانت عمره صلى الله عليه وسلم أربعا، كانت عمره صلى الله عليه وسلم أربعا. عمرة الحديبية ولم يتمها بل تحلل منها ورجع، وعمرة القضاء التي هي بعد تلك العمرة التي لم يتمها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرة الجعرانة عام الفتح في السنة الثامنة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وعمرته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ولذلك هذا الشهر له مزية، فمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعتمر. وأيضا من الأمور المتعلقة بفضائل هذا الشهر أنه من الأشهر الحرم. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فهو باعتبار الأشهر الحرم يكون أول الأشهر الحرم، فأشهر الحرم هي 3 متصلات وواحد فرد. فأما 3 المتصلات فأول هذه الأشهر هو شهر ذي القعدة، ثم شهر ذي الحجة، ثم محرم، ثم بعد ذلك يأتي شهر رجب. فأول الأشهر الحرم هو شهر ذي القعدة، والله جل وعلا قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأشهر لها مزية، فهو شهر من أشهر الحج، وهو أيضا من الأشهر الحرم التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ويروى فيه حديث في فضل الصيام ولكنه مختلف في صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: صم من الحرم واترك، وهو حديث مختلف في صحته. ولكن العمل الصالح في هذه الأشهر لا شك أن له مزية وله فضل، إذ أن العمل الصالح يعظم في الأشهر الحرم كما أن الإثم يعظم في الأشهر الحرم. وذلك قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بأي نوع من أنواع الظلم، سواء كان ظلما للنفس أو ظلما للرب تبارك وتعالى وذلك بالشرك به، أو ظلما للنفس وذلك باقتراف الذنوب والمعاصي، أو ظلما للخلق وذلك بالتعدي على أموالهم وأعراضهم فالبعد عن المحرمات أمر يتأكد في هذه الأشهر الحرم. إذن شهر ذي القعدة هو شهر عظيم فاضل مبارك يجتهد العبد فيه إلى أن يتقرب فيه بما يستطيع من أنواع القربات، ومن أنواع القربات التي تقرب في هذا الشهر الاعتمار، وكذلك أيضا الحج لمن تيسر له أن يحج، وكذلك أيضا عموم الأعمال الصالحة فإن لها فضلا ومزية. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى فعل الصالحات وترك المحرمات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا خليفة، تفضل. وخليفة تفضل.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك الله يبارك فيك.
المقدمة الطيبة. سؤالي بس الله يخليك في مسألة الورث. أنت طال عمرك وكيل عن ورثة، وكانت الوالدة الله يرحمها لما توفت كان في لها سوع. السوع هذه لما قدرناها طلعت مالها قيمة عالية. فحين السؤال بالنسبة لتوزيع توزيع السوع هذه، هل أقدر أكلم مثلا الورثة وأسألهم مين اللي خد اللي جاب مثلا من السوع هذه وياخذها إذا حصلنا بالتراضي مثلا بين الأخوان في الموضوع، ولا لا، ولا لازم أبيعهم وأوزع قيمتهم بعد الورثة
إن شاء الله؟ جزاك الله خير بخليفة، تسمع إن شاء الله الرد، الله يحفظك. نعم تفضل شيخ، سؤال بخليفة. نعم معنا بسعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود، تفضل.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
شخص كان يتوضأ وأثناء وضوء يعني حس إنه خرج شيء من يعني كذا يعني قطرات البول أو شيء يعني، ولكن هو ما متأكد يعني، وتوضأ ويعني غسل ذكره، ولكن يعني هو شك إنه فيه مثلا على الملابس أو شيء، وصلى ويوم الثاني بعد مثلا سافر ونسى إنه يغير مثلا اللبس، فهل عليه شيء؟ وهل مثلا يعيد الصلوات لأنه غسل ذكره ولكن شك إنه هل إنه مثلا في قبرات أو شيء على الملابس أو شيء يعني من هذا القبيل؟
طيب هل عنده وسواس؟
لا يعني ما عنده وسواس، ولكن يعني هو شاك هل إنه يعني في شيء على الملابس ولا لا.
طيب يحصل كثير هذا الشيء أو قليل؟
ها؟
يحصل له كثير أو قليل؟ يعني دائما يتكرر معه هذا الشيء أو أحيانا؟
أحيانا.
قليلة أم كثيرة؟
أي قليل، أي نعم أحيانا.
ان شاء الله واضح ان شاء الله بس تسمع ان شاء الله. سؤال اخر؟
لا شكرا،
الله يحفظك يبارك فيك. ابو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو كريم.
الله يحييك. ان شاء الله سؤالي بيكون شقين عن بخصوص الوصيه والميراث.
نعم.
الان اذا شخص اوصى بوصيه يعني ما كانوا الورثه ما كانوا يعلموا بها الا لما بعد وفاته، وهي أنه قام بتقسيم مثلا الورثة بشكل يعني غير مطابق للشريعة مثلا لأولاده مش بالذكر مثل حظ الأنثيين، فهل يجب تطبيق الوصية وهل يجوز الاعتراض عليها مثلا من قبل الورثة؟ شيء ثاني، إذا في حياة الشخص وزع أملاكه على أولاده برضه ومش حسب الطريقة يعني الإسلامية معروفة، فهل يجوز أثناء على حياة يعني إذا قرر يعمل هذا الشيء أو قام به الورثة ممكن يعترضوا على هذا الشيء في حياته، وهل ممكن يعني يغيروا هذا الشيء بعد في يعني إذا قرر يعمله؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك وكريم، واضح نعم السؤال، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ، سؤال أبو خليفة بالنسبة لل الأرث، يقول توفيت الوالد تركت مجموعة من السوع، ويعني يقول فضل الشيخ أن لها قيمة عالية، فيقول هل يجوز أن يعني وزعها على يعني بالتراضي بيننا، أو يجب فضل الشيخ يقول أن نبيع هذه السوع ونوزع ثمنها على الورثة؟
الحمد لله. ما يتركه الميت من التركة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما تقع عليه نظر الورثة، والقسم الثاني ما لا تقع عليه نظر الورثة. فمما لا تقع عليه نظر الورثة كالثياب التي يتركها الميت، أو كبعض الأغراض الشخصية التي يخلفها، هذه لا تقع عليها نظر الورثة، ولذلك أمثال مثل هذه الأمور التي يتركها الميت ولا تقع عليها نظر الورثة، مثلا كبعض الساعات التي لا قيمة لها ولا يلتفت الناس إليها، ولكونها قد عفى عليها الزمن ولم تعد ذات قيمة. فمثل هذه الثياب وهذه الهواتف التي يتركها ولا قيمة لها، أو كالساعات التي لا قيمة لها، فمثل هذه يتصدق بها عن الميت ولا تقع ضمن ما يقسم قسمة التركة إلا إذا تراضوا فيما بينهم أن يأخذها أحد الورثة. والنوع الثاني ما يقع عليه نظر الورثة، كان يترك مالا نقديا أو يترك أموالا عينية كسيارات أو كساعات لها قيمة، فبعض الساعات تكون قيمتها أغلى حتى من السيارات. فمثل هذه الأمور التي يقع عليها نظر الورثة فلهم في ذلك حالين: الحالة الأولى أن يتراضوا فيما بينهم على قسمتها، والتراضي قد يكون بمقابل أو من غير مقابل، فإما أن يكون من غير مقابل كأن يتنازل الورثة مثلا بالساعات للبنات ويقول للذكور لا حاجة لنا في هذه الساعات، أو يقع بمقابل كأن يخصم شيء من نصيبه من التركة مقابل أخذه لمثل هذه الأشياء العينية التي يخلفها الميت. فإما أن يقع التوزيع فيما بينهم على التراضي، فإذا وقع على التراضي فلا إشكال، والتراضي هو الأساس في التعامل. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فشرط مثل هذا التعامل الذي يكون بين الورثة من تنازل البعض عن للبعض عن ما يخلفه الميت من الأمور العينية هو التراضي. فإذا وقع التراضي فهذا هو المقصود وهو المطلوب. فإن لم يقع التراضي سواء ببدل أو إلى غير بدل، فها هنا تحصر هذه الأموال العينية التي يخلفها الميت، ثم يقع بيع هذه الأمور العينية سواء يشتريها أحد الورثة أو من غير الورثة، ثم بعد ذلك تقسم الأموال التي تحصل من بيع هذه الأمور العينية على قسمة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بسعود يقول أنه كان يتوضأ أثناء الوضوء، أقول شعرت بخروج قطرات من البول، فيقول رجعت ويعني غسل يقول ذكره، لكن يقول شك أن بعض القطرات يعني أتت على الملابس. ففي اليوم الثاني يقول سافرت ويقول نسيت أن أغير الملابس، هل أعيد الصلوات جميع الصلوات التي صليتها بهذه الملابس؟
الأخ السائل ذكر أن ما وقع عليه إنما هو من قبيل الشك، وهذا التفتيش من باب الاطمئنان، والقاعدة في ما يشك به المسلم في الطهارة هو أن لا يترك هذه العبادة التي هو فيها حتى يقع على اليقين. ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولذلك بما أنه لم يحصل عنده اليقين بخروج شيء منه، وإنما هي مجرد شكوك، وهذا البحث الذي بحثه إنما هو من باب الاطمئنان، من باب الاطمئنان. فعند ذاك أصل وضوئه صحيح، أصل وضوئه صحيح، ولا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس وهذه الشكوك. ثم إنه على فرض أنه رجع وفتش، مع أن العلماء ينهون عن التفتيش، بل إنهم ينصون على ذلك، يقولون لا تفتش، لا ترجع وتبحث، لأنها هنا يبحث الشيطان، يبحث الشيطان ويجد السبيل إلى الدخول على هذا الإنسان من باب الوساوس ومن باب التفتيش، فيزين له خروج شيء ولم يخرج منه شيء في الحقيقة. ولذلك مثل هذه الأمور إنما تحكم عند وقوعها. فالعجب من البعض أنه إذا سألته بعد أن يقضي حاجته في غير الوضوء تجده يذهب ويرجع، وربما مارس بعض الرياضات، وتسأله هل خرج منك شيء؟ يقول أبدا لم يخرج مني شيء. فإذا جاء وتوضأ نفخ الشيطان عليه نفخته التي يذكرها أهل العلم. ويروى فيه حديث ضعيف أن العبد إذا قام يصلي قام الشيطان إلى مقعده فنفخ. فمثل هذه الأمور إنما هي من مداخل الشيطان على الإنسان. إذا شككت فلا ترجع، لا تفتش حتى يقع عليك اليقين. ثم على فرض أنه ذهب وفتش وأعاد الوضوء ونظف، فالأصل هي طهارة بدنه وطهارة ثيابه، وما وجده قد غسله وتوضأ بعده، إذن فلا يلتفت إلى ما يخرج منه. ثم إنه لو خرج منه شيء فهذا الخارج والله أعلم ربما يكون أيسر من اليسير، أيسر من اليسير. والقاعدة أن يسير النجاسة لا يلتفت إليها، لأنه لو فتش لن يجد هذه القطرة التي أحس بها، لن يجدها، بما أنه قد فتش وغسل وعاد الوضوء، فالأصل أن ثيابه طاهرة وبدنه بعد أن تطهر طاهر، ولا يلتفت لمثل هذه الشكوك، ولا يرجع مرة أخرى لكي يفتش متى ما حصل عنده الشك. فإذا حصل اليقين فعند ذاك يرجع فيغسل ما أصاب من بدنه وثيابه ويتوضأ بعد ذلك، والحمد لله والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688. كريف الشيخ يسأل يقول بالنسبة للوصية والميراث، رجل أوصى بوصية ولم يعلم بها الورثة أن تقسم أملاكه تركته بطريقة ليست على الشريعة الإسلامية، هل يجب تطبيق هذه الوصية أو يجوز الاعتراض عليها؟
الحمد لله، الله جل وعلا بين أن الوصية هي من الأمور التي تفعل. قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. فالوصية هي من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حق من المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة وليتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر فمرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي عندي. فيستحب المسلم أن يوصي، وهذه الوصية لا يشترط أن تكون وصية مالية، فقد تكون الوصية بالأمور المالية وغير المالية، كأن يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يتعهدوا أمهم وإخوانهم الصغار، وأن لا ينسوا بر أقاربهم، ويوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الصلوات، وإلى غير ذلك من الأمور غير المادية. وأما الأمور المادية فإن الوصية تجري في أمور ولا تجري في أمور. فأما الوصية إذا كانت لغير الورثة وكانت في الحد الذي أذن به الشارع فإنها وصية تجرى، فينظر في هذه الوصية التي أوصاها، فإذا كان فيها أمور تتعلق مثلا بتبرعات يتبرع بها الموصي أو بنفقات تعطى لأقاربه من غير الورثة، فمثل هذه الوصية تجري ويجب العمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد إليه وأراد أن يوصي بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال أيضا لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان خير، فإني يقول أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير. فإذا كان ما أوصى به هذا المتوفى في حدود الثلث فأقل، وكانت لغير الورثة، فإن هذه الوصية يعمل بها. فأما إن كانت الوصية تتعلق بالورثة وتحرم بعضا أو تعطي آخرين أكثر مما يستحقونه في فرض الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الوصية لا تعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. إذن ننظر إلى هذه الوصية في مستحقيها الذين عينهم هذا الموصي، فإن كانوا جهات خيرية وكان ما أعطاهم ثلثا فأقل، أو كانوا من الأقارب أو غيرهم وكانوا ثلثا فأقل، فإن هذه الوصية يعمل بها ويجب على الورثة أن يعملوا بها. وأما إن كانت تحرم بعض الورثة الذين هم من يرثونه، أو فيها إعطاء بعض الورثة أكثر مما يستحقون، فإن هذه الوصية في هذه الحال لا يعمل بها. وعلى الورثة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما بينهم، وأن لا يجروا الأوثام والأوزار على المتوفى، فإن المتوفى حين قد يخطئ أو قد يغلب على ظنه الطبع البشري من أنه يكره أحدا من الورثة أو يحب أحد الورثة أكثر من الآخرين فيعطيه فترغب نفسه أن يعطيه أكثر من غيره، فمثل هذه الأمور لا يعمل بها ويتق الورثة في هذه الوصية، ويعني يرجع هذه القسمة إلى قسمة الله سبحانه وتعالى والجهات المختصة التي تتولى قسمة التركة على ما قدره الله جل وعلا وفرضه من الفرائض، والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول إذا وزع أملاكه على ورثته بطريقة يقول ليست على الشريعة الإسلامية، فيقول هل يجوز هذا الأمر، وهل يجوز أيضا للورثة أن يعترضوا على هذه القسمة يغيروها؟
ما يعطيه الأب أو الوارث لورثته ما يعطيه لهم إما أن يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون على سبيل النفقة، على سبيل النفقة، فهذه لا يشترط فيها العدل. فلو كان صغيرا وآخر كبيرا فيستحق النفقة الكبير ما لا يستحقه الصغير، وقد تستحق البنت النفقة ما لا يستحقه الذكر، وقد يستحق النفقة المسافر ما لا يستحقه غير المسافر، وقد يستحقه الطالب الزواج ما لا يستحقه غير المتزوج، وقد يستحق من النفقة المريض ما لا يستحقه غيره من الأصحاء من أبنائه. فالنفقة لها اعتبارات ولا يشترط فيها العدل ولا يشترط فيها التساوي، وإنما يكون عادلا في نفقته فيعطي كل واحد من أبنائه ما يستحق في ظرفه وفي حاله. وأما إن كانت عطية مجردة أو هبة مجردة فهذه يشترط فيها العدل. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض مالي، فقالت عمرة بنت رواحة أمه: قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام له: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. فهذا ظلم وهذا تعد، ومثل هذه العطية على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تجري. ولذلك قال النعمان قال: فرد علي أبي، فردها علي أبي. فإذا مثل هذه العطايا والهبات الأصل أنه يجب فيها العدل، والعدل فيها أن تقسم على قسمة الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو أنه قسم هذه الأموال على وفق قسمة الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا هذا من العدل، هذا من العدل الذي يأمر الله جل وعلا به، لأن هذه هي القسمة التي رضيها الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فلهم أن يعترضوا على هذه القسمة، وعلى من أخذ حقا زائدا على إخوته أن يرد هذه الحقوق إليهم، ويكون العدل هو الأساس الذي يحصل كل واحد منهم عطيته من أبيه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.